السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذر العراق اليوم الخميس شركات النفط الأجنبية التي توقع عقودا نفطية مع حكومة إقليم كردستان بأنها ستمنع من العمل في البلد ومن تصدير النفط. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني أن أي شركة وقعت عقودا من دون موافقة السلطة الاتحادية في العراق لن تتاح لها فرصة العمل مع حكومة العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الشهرستاني قوله أن تحذيرا وجه إلى الشركات بأن العراق لن يسمح بتصدير نفطها. وكانت حكومة إقليم كردستان وقعت الأسبوع الماضي 7 عقود تنص على تقاسم الإنتاج مع عدد من الشركات النفطية الأجنبية. قالت مصادر أمنية أن 6 أشخاص قتلوا اليوم الخميس وأصيب أكثر من 20 آخرين بينهم عدة أطفال في عملية انتحارية بسيارة مفخخة استهدفت مسؤولا أمنيا كبيرا في مدينة كركوك. وأضافت المصادر أن الهجوم وقع في حي 90 جنوبي مدينة كركوك أثناء مرور موكب قائد شرطة طوارئ كركوك العميد خطاب عبدالله، وأن 3 من عناصر الشرطة و3 مدنيين آخرين قتلوا في الهجوم، فيما أصيب العميد خطاب بجروح نقل على أثرها إلى المستشفى. من جهة أخرى، قال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن قواته قتلت 25 مسلحا من عناصر تنظيم القاعدة، وألقت القبض على 21 آخرين في عملية نفذتها ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء في منطقة الطرمية شمالي بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان آخر أن أحد جنوده قتل وأصيب 4 آخرون يوم أمس الأربعاء خلال عمليات قتالية في محافظة ديالى. أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع قانون لتمويل الحرب في العراق بتخصيص 50 مليار دولار، على أن يرتبط ذلك بانسحاب القوات الأمريكية خلال الأسابيع القادمة وإنهاء العمليات القتالية بحلول كانون الأول عام 2008. ويشكل الإجراء خطوة رمزية من المستبعد أن توضع في حيز التنفيذ. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج بوش سيمارس حق الفيتو ضد مشروع القانون. قالت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بنازير بوتو اليوم الخميس أنها تأمل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد بدلا من الرئيس برويز مشرف قبل الانتخابات. وأضافت أنها تجري اتصالات مع أحزاب المعارضة الأخرى لكسب تأييدها. وكان القنصل الأمريكي في مدينة لاهور براين هانت اجتمع مع بوتو في منزلها حيث تخضع للإقامة الجبرية. وقال هانت في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أنه أطلع بوتو على موقف الولايات المتحدة من الوضع في باكستان.
نقلت لرئيسة الوزراء السابقة قلق الحكومة الأمريكية إزاء حالة الطوارئ، ورأينا بأن من الضروري أن تتحرك حكومة باكستان بأسرع وقت ممكن لإعادة الديمقراطية. وموقفنا الثابت بأن هذا يشمل تنازل الرئيس عن منصب قائد الجيش، وإن علينا أن نتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في موعدها في باكستان.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس أن السلطة الفلسطينية عازمة على التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل. وفي كلمة ألقاها الرئيس الفلسطيني بمناسبة الذكرى 19 لإعلان الزعيم الراحل ياسر عرفات دولة فلسطين المستقلة من الجزائر العاصمة، شدد عباس على ضرورة وقف الاستيطان وإنهاء الحصار والإفراج عن المعتقلين في سجون إسرائيل ووقف دوامة العنف والاغتيالات. في غضون ذلك قالت مصادر طبية وشهود أن ناشطين فلسطينيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون في غارة إسرائيلية على شمالي غزة. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أن الناشطين من عناصرها. هددت نقابة سائقي القطارات في ألمانيا اليوم الخميس بتحويل الإضراب الذي أعلنته لمدة يومين إلى إضراب مفتوح إذا لم تقدم شركة دوتشه بان الحكومية عرضا أفضل من عرضها السابق للعمال. وتسبب الإضراب في تعطل حركة الشحن والمسافرين على نطاق واسع. واعترف طرفا النزاع بأن الإضراب هو الأوسع في تاريخ السكك الألمانية. ويأتي هذا الإضراب بعد يومين على إضراب عمال المواصلات والسكك الحديد في فرنسا. وكان الإضراب بدأ منذ مساء الثلاثاء احتجاجا على خطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لتعديل قانون التقاعد. قررت محكمة بريطانية اليوم الخميس أن رجل الدين المتشدد أبو حمزة المصري يمكن أن يسلم إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم بدعم تنظيم القاعدة والضلوع في خطف رهائن. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نجدد التحية لمستمعينا في كل مكان وندعو الجميع لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع مجموعة من تقارير المراسلين وفيها نتابع: العراق يشارك في الندوة الوزارية للقمة الثالثة لقادة منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي بدأت عملها في الرياض الخميس. وقبل نهاية الساعة يحين موعدكم وإيانا مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. وبرفقة حيدر رشيد نتابع المشهد الثقافي في العراق، وذلك عبر برنامج المجلة الثقافية. كما ستتابعون حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة تتضمن مقابلة مع الفنان حميد الماجد، كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر. ساعات البث ستتضمن مطالعة لعناوين صحفي بغداد وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية وكردية، كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية واستطلاعات الرأي التي نتابع من خلالها آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية وأعمال مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الرابع لإعادة إعمار محافظة الأنبار المنعقد حاليا في عمان. كما سنواصل متابعة نشاطات الوفد العراقي المشارك في أعمال الندوة الوزارية للقمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك المنعقدة في الرياض. وصحة السليمانية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى من الأطباء المتخصصين في أمراض الدم والأورام. وأهالي الموصل يتساءلون من المسؤول عن تأخر وصول الحصاد التموينية ونقص مفرداتها، وذلك ضمن متابعتنا اليومية لأخبار وشؤون المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سمير علي المندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأجملها، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة رواء حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، نحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها:
طلبان يبحثوا في الكويت ملف التعويضات والديون،
والحكومة العراقية ترفع نسخة معدلة من قانون المساءلة والعدالة إلى مجلس النواب.
عقدت في قصر بيان في الكويت قمة بين رئيس الجمهورية جلال طلباني وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. البيانات الرسمية في كل من بغداد والكويت أكدت على أن الزعيمين تبادلا الحديث حول ضرورة إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين ورفع درجته لتوطيد أطر التعاون في كافة المجالات وحول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. لكن صحيفة القبس الكويتية أشارت إلى أن طلباني طالب المسؤولين الكويتيين في محادثاته بإسقاط التعويضات وإعادة جدولة الديون الكويتية على العراق. الصحيفة الكويتية قالت إن المسؤولين الكويتيين ردوا بأن جدولة الديون أمر يرجع إلى مجلس الأمة الكويتي الذي من شأنه أن يحسم مثل هذه القضايا، في حين اعتبروا أن قضية التعويضات محكومة بقرارات مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك بحث رئيسا لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي همام حمودي وفي مجلس الأمة الكويتي محمد الصقر ملف العلاقات بين البلدين. الصقر قال في مؤتمر صحفي مشترك أن الاجتماع تناول ما يمكن أن تقدمه الكويت إلى العراق.
بحثنا في العلاقات الكويتية العراقية والوضع العراقي والوضع الأمني والوضع السياسي وهموم وشجون الكويت والعراق. عرضنا عن رغبتنا بأن يتمتع العراق بثرواته الطبيعية ويتمتع بالأمن والاستقرار واللي نستطيع أن نقدمه. شرح لنا سماحة الشيخ بصورة واضحة الوضع في العراق وتحسن الوضع الأمني بالذات.
من جانبه قال حمودي أن اجتماعا لرؤساء لجان العلاقات والشؤون الخارجية ببرلمانات دول الجوار سيعقد في بغداد منتصف كانون ثاني المقبل.
أهم ما جرى في هذا الاجتماع هو تأكيد العلاقة ما بين الطرفين، ما بين الشعبين الكويتيين الكويتي والعراقي الشقيقين، وكذلك ما بين الحكومتين والدولتين. هناك اتفاقات على تصعيد التمثيل الدبلوماسي وحضور السفراء في البلدين، كذلك تفعيل موضوع المنحة والقروض التي أبدتها حكومة الكويت للحكومة العراقية، كذلك تعاون على مستوى دول الجوار. كان بدور الكويت حضوره في إسطنبول ومواقفهم الطيبة. وافق الأخ العزيز رئيس لجنة العلاقات الخارجية على الحضور إلى اجتماعنا القادم لرؤساء لجان العلاقات الخارجية في برلمانات دول الجوار الذي يفترض أن يعقد في بغداد إن شاء الله في منتصف الشهر كانون الثاني، يعني بداية السنة القادمة. وكما تعرفون هذا أحد قرارات اجتماع إسطنبول. تم استعراض الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي في العراق. أكدنا مسألة وحدة العراق، إقلال العراق، عدم تقسيم العراق، وكذلك أكدنا أن مسألة التعايش المذهبي الموجود في العراق سوف يكون هو الرد الحقيقي على مؤامرة تمزيق العراق طائفيا أو قوميا. واستمعنا من الأخوة الأعزاء وشاف نظرهم وكذلك ملاحظاتهم وتساؤلات.
وفي رده على سؤال بشأن ما إذا كان الاجتماع تطرق إلى بحث ديون الكويت على العراق، قال حمودي أن موضوع إسقاط الديون مناط بخبراء وأكد عدم التوصل إلى قرار نهائي بشأنها.
في هذا الموضوع نحن نعتقد أن درجة التفاهم والثقة المتبادلة بين الطرفين والظروف اللي يمر بها العراق وموقف الحكومة الكويتية في عدم المطالبة بهذه الديون والتزام الطرفين بقواعد الدولية في هذا الموضوع سواء نادي باريس أو سواء قرارات الأمم المتحدة هي الكفيلة بالوصول إلى نتائج مرضية للطرفين دون تجاوز حق أي طرف. هذا الموضوع الآن خبراء تحملوا هذه المسؤولية ولم نصل إلى قرار النهائي في هذه المسألة.
مستمعين الأعزاء، لإلقاء مزيد من الضوء على العلاقات العراقية الكويتية والعراقية الخليجية بشكل عام، تحدث ملف العراق إلى المحلل السياسي الكويتي عايد المناع، وسأله أولا عن الأهمية التي تشكلها زيارة تمتد إلى 4 أيام يقوم بها رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى الكويت، فقال:
أنا أعتقد أنه زيارة الرئيس جلال طلباني تأتي ضمن إطار تعزيز تحالف القوة المناوية للإرهاب في محاصرة الحركة الإرهابية من كل أبعادها. العراق يعاني من هذا الإرهاب الذي يأتي يتدفق عبر الحدود، وبكل أسف يعني قد يكون له امتداداته في المنطقة وخاصة منطقة الخليج سواء من الجانب البشرية والمادية. كذلك هناك أيضا يعني أفكار لتطوير العلاقات مستقبلا ما يعني سواء في جوانبها الاقتصادية، جوانبها السياسية، جوانبها الثقافية، إعادة الحقيقة المياه إلى مجاريها الطبيعية وبعقلية عراقية مختلفة عن السابق، يعني عقلية عراقية تتعامل مع دول الجوار كأشقاء وكمتساوين.
دكتور، بالنسبة لإلغاء التعويضات، لأن العراق يطلب من الكويت إلغاء التعويضات وإعادة جدول الديون، وكان الجواب هو أن إلغاء التعويضات مسألة مرتبطة بمجلس الأمن، وإعادة جدول الديون مسألة مرتبطة بمجلس الأمة الكويتي. فهل يعني ذلك أنه لا يمكن الحصول على تنازلات أو التوصل إلى اتفاقات أو حلول وسطى في هذا الشأن بين العراق والكويت؟
أنا أعتقد إذا استقر الوضع بالعراق وشعرنا أن هناك يعني عراق متماسك ودولة لها قوة مركزية وأطراف يعني متناغمة معها، أنا أعتقد يمكن الحديث عن أي شيء آخر. ليست هناك محرمات في العلاقات الدولية، لكن طبعا لازم نميز ما بين التعويضات وما بين الديون. التعويضات هي ما ترتب على الاحتلال الصدامي للكويت، وهذا طبعا يعني أنا أعتقد أنه في حساسية حتى في مناقشته مع الكويتيين إجمالا. مسألة الديون هذه قضايا تخضع أيضا للعلاقات الثنائية، وربما يعني مع الزمن ممكن أنها تؤجل، أنها تعاد جدولتها. طبعا زيارة الرئيس طالباني لن تقتصر على بس الشأن المحلي الكويتي العراقي أو العلاقات الثنائية. نحن الآن حقيقة أمام مأزق كبير، يعني الملف النووي الإيراني يؤرقنا جميعا. لابد من سعي وبذل جهد كبير لإقناع القيادة الإيرانية، لأن المكابرة أدت صدام حسين إلى المقصلة، ونحن لا نريد لإيران أن تواجه نفس المصير.
رئيس جمهورية العراق جلال طلباني سيتوجه بعد ذلك إلى السعودية في إطار هذه الزيارة، يعني ما هو المتوقع؟
السعودية لها ديون على العراق. السعودية كما تعلمون دولة إقليمية كبرى، لذلك من الضروري، وخاصة أن الرئيس طالباني ذو علاقة طيبة مع كافة الأطراف الخليجية، يعني أيضا هي لها علاقات بأطراف عراقية. يعني خلينا نتكلم على الواضح والصريح، الأطراف السنية لها علاقة مباشرة في دول الخليج وتحديدا في المملكة العربية السعودية، والسعودية تأثير عليها. وأنا أعتقد أن السعودية تبذل جهد كبير لأن يكون هناك حل سياسي وليس حل عسكري في الوضع العراقي. بالتالي يعني مطلوب أن الكل يوقف هذا النزيف ويتيح للعراقيين بأن يعني يداووا جراحهم ويستعيدوا حياتهم الطبيعية، ويتوقف هذا الهم الكبير. وبما في ذلك الحقيقة يعني الحديث حتى عن الجوانب العراقية الداخلية مثل الفيدرالية والكونفدرالية والقضايا الأخرى يفترض أن لا تكون بعيدة عن المنطقة. يعني المنطقة أيضا يهمها تماسك العراق، إذا بدأت فيدرالية ربما تنتهي إلى كونفدرالية ثم تنتهي إلى دويلات أخرى، وهذا طبعا نأمل أن لا يتم.
دكتور عايد المناع، الخبير في شؤون العراق والمحلل السياسي الكويتي، شكرا جزيلا لهذا اللقاء.
أعلنت الحكومة العراقية أنها حالت قانون العدالة والمساءلة بنسخته المعدلة إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. بيان حكومي أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية الثلاثاء التعديلات التي أجريت على القانون الجديد، والذي سيحل محل قانون اجتثاث البعث مع بقاء هيئة اجتثاث البعث بممارسة عملها حسب ما هو موضح بالدستور الدائم للبلاد. يشار إلى أن قانون المساءلة والعدالة هو أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر أن تقوم الحكومة العراقية بالانتهاء من صياغتها وإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها. وبعد إقراره سيسمح القانون لآلاف من أعضاء حزب البعث السابق بالعودة إلى الحياة السياسية وممارسة أعمالهم.
مستمعين الكرام، عن أبرز ما يمكن أن تتضمنه النسخة الجديدة من قانون المساءلة والعدالة تحدث ملف العراق إلى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف، الذي أعرب عن توقعه بأن يتضمن القانون الجديد رفعا لسقف مستوى الدرجة الحزبية التي يتم على أساسها استثناء المنتمين لحزب البعث المحظور من المشاركة في الحياة السياسية، ما يعني توسيعا لمفهوم المصالحة الوطنية.
بالحقيقة يعني هذه الأمور توافقت كثيرا مع المنطلق اللي طرحه دولة السيد رئيس مجلس الوزراء، وهو المتعلق بالمصالحة الوطنية، والمصالحة الوطنية تقتضي بالتأكيد بناء علاقات جديدة في الدولة العراقية، ومنها إعادة النظر بقانون اجتزاف البعث بصيغة المساءلة والعدالة في سقف محدد طبقا لقانون اجتزاف البعث. هؤلاء لا يتسلمون مناصب ولا في أشياء كثيرة جدا تحرمهم. أعتقد هذا السقف قد رفع يعني من درجة أو من منصب معين طبقا لما كان يختل في حزب البعث المنحد إلى ربما رتبة أعلى، كأن تكون عضو شعبة أو عضو فرع، ويتعلق ببعض القيادات التي اتخذ بشأنها هذا القرار سابقا. يعني كثير من الفسحة أمام أشخاص ربما كانوا محرومين من التمتع بها في ظل قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث.
إذن يعني تعتبر أن نسخة جديدة من مشروع القانون ستؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية أو تحريك العملية السياسية إلى أمام؟
بالتأكيد يعني هذا الموضوع ينسجم ويصب في صحوة إعادة بناء الدولة على أسس جديدة غير المفاهيم التي أسست عليها عام 2003. في عام 2003 كان هناك ريبة، كان هناك خوف، كان هناك خشية من إعادة تيارات أو تنظيمات، والدولة لا تزال في طور تكوينها. لكن بعد هذه الفترة وبعد سلسلة التجارب اللي مرت بها الدولة العراقية، بالتأكيد هي بحاجة إلى أن تحتوي كثير من فصائلها من أبنائها، وأن يكون السياق المشترك لها هو مبدأ الحوار والمصالحة الوطنية على أوسع أبوابه، إلا ربما عناصر أو فصائل لا يمكن مد جسور معها أو هي جاءت من خارج العراق. أما أبناء الشعب العراقي، هذا المنطق إلى العراقيين تحديداً، فأعتقد أن سقف العفو العام وسقف المصالحة تبنى كثير من هذه المفاهيم باتجاه هذا الموضوع.
هل تعتقد أن اعتماد هذا القانون سيؤدي إلى عودة بعض الأطراف المنسحبة إلى الحكومة وإلى مجلس النواب؟
أعتقد لكي لا يعطى أي فصيل أو مكون مبرر أو أقاويل أو عدم اشتراك بالعملية السياسية لهذا السبب أو ذاك، فبالتأكيد هذا القانون مع مجموعة من القوانين الأخرى ربما تسهل أو تيسر توسيع في مبدأ المشاركة في الحكم ومبدأ المشاركة بالعملية السياسية.
الأستاذ وائل عبد اللطيف من اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، شكرا جزيلا لهذا اللقاء. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلبك وفي ودانك
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز بالإضافة إلى موجات الـ FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.